بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن من الأصول المقررة أيها الإخوة والأخوات لحفظ حقوق الله جل وعلا والقيام بها هي تعظيمه سبحانه وتعالى وإجلاله، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى في المجلد 17 صفحة 485 عند هذه الآية: فالمقصود تقوى القلوب لله عز وجل، وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له. والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يعني أيها الإخوة والأخوات أن تعظيم الله جل وعلا محله القلب، كما دلت عليه الآية آنفة الذكر. ومن عظم أيها الإخوة ما عظمه الله جل وعلا، ومن عظم ما أمر الله سبحانه وتعالى باحترامه وحفظه وتوفيته حقه والحذر من إضاعته نال الخيرية الكبرى عند ربه تبارك وتعالى، فأكرم عندها وأنعم بها من منزلة يظفر بها المرء عند خالقه عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالخيرية الحقة هي بتعظيم حرمات الله تبارك وتعالى والقيام بحقوقها. وإن من تعظيم القلب لله عز وجل أيها الإخوة أن يجل القلب ربه سبحانه وتعالى، فيصون اسم الله عز وجل عن ذكره في كل أمر دنيوي أو في شيء حقير. ومن كان كذلك فقد أتى بما يحقق توحيده لله عز وجل، ويكون هذا دليلا على كمال التوحيد في القلب. فمن كمال التوحيد في القلب ودلائل تحقيقه أن يعظم المرء اسم الله تبارك وتعالى، وأن يصون وأوصاف الله جل وعلا عن أن تذكر في الأمور الدنيوية أو في الأشياء الحقيرة. والإخلال بذلك علامة والعياذ بالله على ضعف تعظيم القلب لله عز وجل، ودليل على عدم مبالاته بحقوق الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل أيها الإخوة على نقص التوحيد في النفس وعدم تمكنه من القلب، وهذا أمر لا بد أن ينتبه له كل امرئ مسلم. من هنا جاءت هذه الترجمة من المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وهي قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف. وذلك يعني سبب اتيانه بهذه الترجمة للتنبيه على أن كثرة الحلف بالله عز وجل من غير حاجة ولا مصلحة شرعية دليل على الاستخفاف بحق الله، ودليل على عدم تعظيم الله عز وجل، وعلامة على نقص التوحيد في القلب وعدم قيامه بكمال التوحيد الواجب لله سبحانه. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، اقرأ أبو عبد الرحمن:
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله، وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد.
نعم، لما كان تعظيم الله جل وعلا من تمام توحيده، وكثرة الحلف بالله يدل على عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى وعلى ضعف هيبة الله جل وعلا في القلب، جاء المصنف رحمه الله بهذه الترجمة للتنبيه على هذا الأمر. أقرأ من البداية الحلف.
الحلف هو اليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء.
نعم، هذا تعريف الحلف. ممكن نكتب عنوانا جانبيا: تعريف الحلف. هنا يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. ما الذي جاء في كثرة الحلف؟ نقول ما جاء في كثرة الحلف من النهي عنه والوعيد عليه والتحذير من فعله، لما يترتب أيها الإخوة على كثرة الحلف من الإخلال بكمال التوحيد الواجب لله، إذ الإكثار من الحلف علامة على نقص التوحيد وضعفه في نفس الحالف، وإلا فمن عظم الله جل وعلا حق تعظيمه لا يكون الحلف على لسانه على كل شيء. ولبيان حكم هذه المسألة أيها الإخوة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عدة نصوص في هذا الباب، حيث ذكر آية واحدة وأربعة أحاديث وأثرا واحدا عن أحد التابعين كما سيأتي. فنبدأ بالنص الأول وهو الآية. نعم.
وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
نعم، قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، هذا جزء من آية سورة المائدة، وهي الآية 89، والتي مطلعها قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى آخر الآية. وذكر الشارح رحمه الله كما سترون في تفسيرها عدة مسائل فقهية قد لا يكون لها صلة مباشرة بالباب، لذا سنمر عليها مرورا. وعليكم السلام. نمر عليها مرورا سريعا. وللمزيد من فقه الآية ومعرفة أحكامها أحيلكم على تفسير الشارح رحمه الله لسورة المائدة، حيث إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فسر سورة المائدة في مجلدين مطبوعين، وبين معنى هذه الآية وما فيها من فوائد وأحكام في المجلد الثاني من صفحة 308 إلى 326 لمن أراد منكم الرجوع. الآن ننظر في كلامه وشرحه للآية في هذا الكتاب القول المفيد. نعم.
قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، فالابتداء الحلف، والانتهاء الكفارة، والوسط الحنث.
يعني المقصود كل يمين بالله، كل يمين بالله لها ابتداء ولها انتهاء ولها وسط، وقد بين هذا المقصود وبين المقصود بهذا الشارح رحمه الله كما رأيتم. نعم.
وهو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله.
حلف
أو يترك ما حلف على فعله،
هذا تعريف الحنث في اليمين. إذا قيل فلان حنث في يمينه، ما معنى حنث في يمينه؟ وما ذكر الشارح أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله. نعم.
وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه، وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه.
هذه مسألة وهي تعلق ببيان حكم اليمين إذا كانت على أمر مضى، والمسألة فيها تفصيل ولها أقسام، فانظروا أقسام اليمين إذا عقدها الحالف على أمر ماض في تفسير سورة المائدة للشارح رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 315. ممكن تضعون عنوانا جانبيا، انظر أقسام اليمين إذا كانت على أمر ماض. نعم.
لكن إن كان صادقا فقد برى، وإلا فهو آثم، لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل.
هذه الأمور، بعض الجمل التي ذكرها الشارح هي أشبه بالقواعد أو الضوابط للباب في اليمين. يعني كل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه، وما لا حنث فيه لا كفارة عليه، الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. هذه الجمل هي أشبه بالقواعد والضوابط في باب الأيمان، فحبذا لو توضع بين قوسين حتى يعني تكون مميزة عندكم.
وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟
هذه مسألة فقهية أيضا، هل يجوز أن يحلف الحالف على شيء يغلب على ظنه، ما يقع في ظنه، أم لا؟ الجواب
نعم، ولذلك أدلة كثيرة، منها قول المجامع في نهار رمضان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني.
نعم، هذا الحديث الذي في الصحيح، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أطال في شرحه وبيان فوائده في شرح بلوغ المرام، وذكر هذه المسألة وهي حكم الحلف إذا كان على ما في الظن، فارجعوا إليه في المجلد السابع صفحة 325 من كتاب الصيام. نعم.
لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل، فقيل تلزمك كفارة، وقيل لا تلزمك، وهو الصحيح، كما لو حلفت على ماض. مثاله: فلو قلت والله والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنك فلم يقدم، الصحيح أنه لا كفارة عليك، لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل، كأنك تقول والله إن هذا هو ظني. لكن هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟ سبق ذلك قريبا. إذن قوله واحفظوا أيمانكم بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث، فما المراد بحفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي هل المراد لا تكثير الحلف بالله، أو المراد إذا حلفتم فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟
نعم، من هنا سيبدأ الشارح في بيان معنى الآية وتفسيرها وتوضيحها. ما سبق كما قلت لكم مسائل فقهية ليس لها صلة مباشرة بما نحن فيه من بيان التوحيد وحكم كثرة الحلف بالله عز وجل. نعم.
الجواب: المراد كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة، ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب، لأن من معنى حفظ اليمين.
ممكن نكتب هنا عنوان جانبين: تفسير الآية، تفسير الآية، لأن شرح الآية وتفسيرها يبدأ من هنا.
ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب، لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف.
هذا المعنى الأول من معاني حفظ اليمين الذي أمر الله جل وعلا به في قوله واحفظوا أيمانكم عدم كثرة الحلف. نعم.
وإليك قاعدة مهمة في هذا، وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معاني لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها، وجب حمله على المعاني كلها.
نعم، وهذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة في فهم النصوص وفي معرفة معانيها، سبق التنبيه عليها عدة مرات في هذا الشرح، وعلى أيضا فوائد هذه القاعدة. السلام. والشارح رحمه الله تعالى أعني به الشيخ ابن عثيمين قد اعتنى بهذه القاعدة وطبقها كثيرا في تفسيره للقرآن وفي شروحاته أيضا كالواسطية وغيرها، وأيضا في فتاويه العامة في بيان الأحكام والمسائل. لكن لا بد من التنبه إلى القيد الذي ذكره الشارح هنا في هذه القاعدة، وهي عدم التضاد بين المعنيين، عدم التضاد بين المعنيين، أو إن كان هناك أكثر من معنى. القاعدة مرة أخرى: أن النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معاني لا ينافي بعضها بعضا، هذا الأمر الأول، يعني لا يوجد تعارض بين معاني ولا مرجح لأحدها، يعني لا يوجد دليل يرجح أحد المعاني لهذا النص الذي يحتمل عدة معاني. هنا ماذا يكون الموقف؟ قال الشارح: وجب حمله على المعاني كلها. نعم.
تفضل. والمراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا ومقصودا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد مثل لا والله وبلا والله في عرض الحديث فلا مؤاخذة فيه.
نعم، والمراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا ومقصودا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقصد الإنسان الحلف ويعقد قلبه على اليمين، هذا المقصود بقوله ما كان معقودا ومقصودا، ولهذا يخرج يمين اللغو من هذا الحكم. نعم.
لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وكذلك من حفظ اليمين،
هذا المعنى الثاني من معاني حفظ اليمين الذي أمر الله جل وعلا به، عليكم السلام، الله في قوله واحفظوا أيمانكم. نعم.
وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيها، وهذا فيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيرا، وإلا فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث. مثال ذلك: رجل قال: والله لا أكلم فلانا، وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم، فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه وعليه الكفارة. مثال آخر: رجل قال: والله لأعينن فلانا على شيء محرم، فهذا يجب الحنث فيه والكفارة ولا يعينه، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كان الأمر متساويا والحنث وعدمه سواء في الإثم، فالأفضل حفظ اليمين.
نعم، إذن هذه ثلاثة أحوال مع اليمين عند إرادة الحنث. إذا كان هناك، إذا كان الحنث أفضل، أو عفواً إذا كان حفظ اليمين أفضل فتحفظ اليمين، وإذا كان الخير في الحنث فالأفضل الحنث، وإذا تساوى الأمران فحفظ اليمين هو الأولى والأفضل. نعم.
كذلك من حفظ اليمين
هذا المعنى الثالث من معاني حفظ اليمين التي أمر الله جل وعلا في قوله: واحفظوا أيمانكم.
كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورا، لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين.
الأصل في الواجبات الفورية، هذه من القواعد المستقرة العامة في عامة الواجبات.
والكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذا على سبيل التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وفي قراءة ابن مسعود متتابعة.
نعم، هذا يعني أن كفارة اليمين لها مرتبتان: المرتبة الأولى مرتبة التخيير، وهذه على 3 أحوال، لكن التخير بين جميعها، بين جميعها، إما إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. هذه المرتبة الأولى فيها هذه الأمور 3. المرتبة الثانية عند عدم القدرة على شيء مما في المرتبة الأولى ينتقل إليها، وهي صيام 3 أيام. وهل تكون هذه الأيام متتابعة أو ليست متتابعة؟ على خلاف بين أهل العلم على قولين.
فحفظ اليمين له 3 معان.
هذه خلاصة ما تقدم، خلاصة معنى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فضل بضل.
الأول،
نستطيع أن نقول هو المعنى الإجمالي للآية. نعم.
الأول حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف.
نعم، حفظها ابتداء وذلك بعدم كثرة الحلف، وهذا المعنى الأول هو المناسب للباب. الباب هو إيش؟ باب ما جاء في كثرة الحلف، فهذا المعنى الأول هو المعنى المناسب للباب، وهو الذي عقد المصنف الباب من أجله، فإن كثرة الحلف كما تقدم يدل على ماذا؟ يدل على الاستخفاف بالمحلوف به، وعلى ضعف تعظيمه وقلة تقديره وعدم المبالاة بأحكامه، وهذا كله ينافي كمال التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى. لكن السؤال هنا: من الضابط في حفظ اليمين وفي عدم ابتدارها أو الإكثار منها؟ سيأتي إن شاء الله بيانه في المسائل عند الشارح رحمه الله، لكن اجعلوا هذا عندكم. يعني متى يصار إلى اليمين، متى يصار اليمين، أو ما الضابط في حفظها وعدم الإكثار منها؟ اكتبوا هذا السؤال عندكم حتى إن شاء الله نربطه بما يأتي. نعم.
وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره. الثاني حفظها وسطا، وذلك بعدم الحنث فيها إلا ما استثني كما سبق. الثالث حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع، وهو أن لا يحلف بغير الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القسم بغير الله حلفا.
نعم. وهذا أو يعني نقول هذا نعم مما ينبغي أن يراعيه الحالف بالإضافة إلى ما تقدم، أن لا يحلف إلا بالله عز وجل عند إرادته الحلف. وأيضا أمر آخر يضاف، أن يراعي الصدق في حلفه، فلا يكذب إذا أراد أن يقسم بالله عز وجل. وهذا تقدم معنا بيانه في باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وهذان الأمران يعني أن لا يكون الحلف إلا بالله، وأن يصدق المرء إذا حلف بالله، هذان الأمران بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث سبق بعضها في الباب المذكور، وهو باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ومن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، هذا القيد الأول، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، هذا القيد الثاني. هذا يضاف إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيما ينبغي مراعاته عند إرادة اليمين. والحديث الذي ذكرته لكم رواه ابن حبان والنسائي وابو داود وهو صحيح. إذن بما تقدم يتبين لنا معنى الآية إجمالا عند الشارح رحمه الله من خلال توضيحه لمعاني حفظ اليمين، وأنها على ثلاثة معاني يضاف إليها ما تقدم. هذا معناها من جهة الإجمال. على ماذا تدل الآية؟ على ماذا يدل قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم؟ نقول تدل الآية على وجوب حفظ الأيمان. السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى ضرورة رعايتها وعدم التساهل في الإتيان بها. والمصنف رحمه الله تعالى كما تقدم اقتصر على الجزء من الآية يعني الطويلة في الأيمان، فلهذا نقول الشاهد من الآية ذي الباب الجزء الذي أورده المصنف: واحفظوا أيمانكم، هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد من الآية ذي الباب يستفاد مما قرره الشارح رحمه الله تعالى في المسائل. إذا نظرنا إلى المسائل في آخر الباب نجد أن المصنف رحمه الله يقول فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الوصية بحفظ الأيمان. إذن وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد من الآية للباب، وهو باب ما جاء في كثرة الحلف من قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، هو الأمر أو الوصية بحفظ الأيمان. والوصية أمر، والوصية في الحقيقة هي أمر بحفظ اليمين من كثرة الحلف، لأن حفظ اليمين من كثرة الحلف طريق إلى ماذا؟ طريق إلى تعظيم الله جل وعلا وإلى تحقيق التوحيد له سبحانه وتعالى. وهذه أيضا مناسبة الآية للباب، وهي المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالآية. فمناسبة الآية للباب نقول أن المصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الآية لدلالتها على حفظ اليمين والنهي عن الإكثار من القسم واحترام اسم الله جل وعلا بالامتناع عن ذلك، يعني عن كثرة الحلف. هذا ما يتعلق بالآية التي أوردها المصنف من حيث معناها إجمالا، من حيث دلالتها، من حيث الشاهد منها، من حيث وجه الاستشهاد، ومن حيث المناسبة للباب. ننتقل إلى الحديث. الحديث الأول.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، أخرجاه.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. الأولى في تخريجه وبيان درجته. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخرجاه، يعني رواه البخاري ومسلم. لكن عند مسلم بدل قوله ممحقة للكسب قال ممحقة للربح. نعم، شرح الحديث ومعناه.
قوله الحلف، المراد بالحلف المراد به الحلف الكاذب.
نعم. المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الحلف منفقة للسلعة، يعني الحلف الكاذب. نعم.
كما بينته رواية أحمد: اليمين الكاذبة.
نعم. هذه الرواية تحدث عنها وبينها العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 3363، فارجعوا إلى كلامه عليها. نعم.
أما الصادقة فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق. قوله منفقة للسلعة، أي ترويج للسلعة، مأخوذ من النفاق، وهو مضي الشيء ونفاذه. والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. الذات كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه. النوع كأن يحلف أنها من الحديد وهي من الخشب. الصفة كأن يحلف أنها طيبة وهي رديئة. القيمة كأن يحلف أن قيمتها بعشرة وهي بثمانية. قوله ممحقة للكسب، أي متلفة له. والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج. والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينا ولا دنيا. وكم من إنسان عنده مال قليل لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه. وكم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها، صار والعياذ بالله بخيلا يعيش عيشة الفقراء وهو غني، لأن البركة قد محقت.
نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المال قيده بقيود، كتنبيه على قول المصنف: كم من إنسان عنده مال قليل لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه. فقوله عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالصلاح له أثر في حسن تدبير المال. قال عليه الصلاة والسلام: والصحة لا بأس بالغنى لمن اتقى. قال لا بأس بالغنى لمن اتقى، فالغنى ليس مذموما لذاته، لكن بما يترتب عليه من سوء التدبير وعدم رعاية حدود الله جل وعلا في المال. نعود أيها الإخوة إلى مسائل الحديث. ذكرنا المسألة الأولى وهي تخريج الحديث وبيان درجته. المسألة الثانية في بيان المعنى الإجمالي له، فيقال يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على سبيل النهي والتحذير بأن الحلف بالله كذبا يروج السلعة ويساعد على نفاذها، إلا أن ذلك يؤدي إلى إتلاف المال ونزع البركة من الرزق والبيع. قد جاء النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن كثرة الحلف في البيع للكسب. فقد روى مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، فإنه ينفق يعني السنة ثم يمحق يعني يذهب البركة من هذا المال. المسألة الثانية في دلالة الحديث. يدل الحديث على المنع من كثرة الحلف بالله عز وجل. المسألة التي تليها في الشاهد من الحديث للباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، وهو باب ما جاء في كثرة الحلف. ما وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الحديث للباب؟ قلنا الحديث يدل على المنع. طيب ما وجه الدلالة على المنع؟ نقول وجه الدلالة من الحديث على المنع من كثرة الحلف هو ذم كثرة الحلف بالله عز وجل كذبا في البيع، لأن الحديث سيق مساق الذم، والذم من طرق النهي والتحذير من الأفعال. فنقول وجه الدلالة والإشهاد من الحديث للباب ذم كثرة الحلف بالله كذبا في البيع وبيان مآل ذلك، وهو زوال البركة وذهابها من المال. قد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا في المسائل، في المسألة الثانية، حيث قال رحمة الله عليه الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. المسألة الأخيرة مناسبة الحديث للباب. ما الذي جعل المصنف رحمه الله يريد هذا الحديث تحت هذا الباب؟ نقول مناسبة الحديث للباب أن المصنف رحمه الله أورده لما فيه من التحذير من استعمال الحلف لترويج السلع وما يترتب على ذلك من الأضرار. نبه على هذا أو على هذه المناسبة الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص في شرح كتاب التوحيد. انتقل الحديث الذي بعده.
وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
نعم. هذا الحديث كسابقه فيه مسائل. المسألة الأولى في تخريجه وبيان درجته. قال المصنف رحمه الله: رواه الطبراني بسند صحيح، وهو كذلك، لكن رواية الطبراني يقال للحديث، رواية الطبراني للحديث في معاجمه الثلاثة، قد رواه الطبراني في المعجم الكبير، ورواه في المعجم الأوسط، ورواه في المعجم الصغير. قد حكم عليه المصنف رحمه الله بالصحة، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب برقم 1788، وأورده في السلسلة الصحيحة ضمن تخريج حديث آخر في المجلد السابع في القسم الثالث صفحة 1363، لأن المجلد السابع ثلاث أقسام، فهذا الحديث القسم الثالث من الجزء السابع في صفحة 1363. طيب، ننتقل إلى شرح الحديث عند المصنف.
قوله ثلاثة مبتدأ وسوغ الابتداء،
وسوغ الابتداء بها، يعني برر الابتداء بها،
وسوغ الابتداء
وسوغ
وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم. قوله لا يكلمهم الله، التكليم هو إسماع القول، وأما ما يقدره الإنسان في نفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالتقييد بالنفس، كقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله. وقال عمر رضي الله عنه في قصة السقيفة: زورت في نفسي كلاما، أي قدرته. فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. واختلف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة.
نعم، تقدم بيان عقيدة أهل السنة في الصفات عموما، وفي صفة الكلام خصوصا في عدة مواضع من هذا الشرح القول المفيد، ومنها في المجلد الأول في صفحة 309، تكلم الشارح رحمه الله وبين عقيدة أهل السنة في هذه الصفة. وينظر للمزيد من التفصيل في شروحات الشارح لمن أراد أن يستزيد في شرح العقيدة السفارينية، أسهب الشيخ رحمه الله في هذه الصفة مع ذكر أقوال المخالفين، كما في العقيدة السفارينية من صفحة 172 إلى صفحة 184، وكذا في شرح العقيدة الواسطية في المجلد الثاني صفحة 93، وفي فتح رب البرية تكلم أيضا، وغيرها من شروحاته رحمة الله عليه، في لمعة الاعتقاد أيضا. نعم،
لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا منهما عقيدتنا صافية، وقطعنا النظر عن هذه المجادلات لأنهما أتي الجدل قوم إلا ضلوا، علمنا أن كلام الله حقيقي يسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين. أما ما يسمع من كلام الله فلا شك أنه بحرف يفهمها المخاطب، إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها المخاطب لم يفهم كلامه أبدا. فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه، والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته، ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله، لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لغيرهم.
نعم، لما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله، هل هذا يعني إثبات صفة الكلام ولا نفي صفة الكلام لله؟ إثبات صفة الكلام لله عز وجل. لماذا؟ أيوة، لأنه
لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لغيرهم.
نعم،
وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار، إذ لو امتنعت الرؤية مطلقة لكان الفجار والأبرار سواء فيها.
نعم، هذا الدليل استدل به الشافعي رحمة الله تعالى عليه وغيره من أهل العلم، وهذا يعني تقدم بيانه بالتفصيل في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لمن حضر.
كذلك هنا، لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء، ولا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون له آلة كالآدمي، كاللسان والأسنان والحلق وما أشبه ذلك، كما لا يلزم من سماع الله أن يكون له أذن، فالأرض مثلا تسمع وتحدث وليس لها لسان ولا آذان. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وكذلك الجلد ينطق يوم القيامة. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وكذلك الأيدي والأرجل. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالأيدي والأرجل والألسن والجلود والسمع والأبصار ليس لها لسان ولا شفتان، هذا هو المعلوم لنا.
نعم، هذا استطراد من الشارح رحمة الله عليه في الرد على من يقول بأن إثبات الصفات ومنها صفة الكلام يلزم منها ماذا؟ مماثلة المخلوقين. فالشيخ رحمه الله يأتي بشواهد بأن هذا اللازم ليس بصحيح، وهناك من النصوص ما يدل على أن من الأشياء ما تتكلم، ومنها ما يسمع، ومنها ما يشهد، وهي ليس لها لسان وليس لها آذان. فإذا كان هذا الاختلاف موجود في المخلوق فالخالق سبحانه وتعالى أولى، فهو جل وعلا ليس كمثله شيء. نعم، تفضل.
فإن قيل إن الله يكلم من هو أعظم منهم جرما وهم أهل النار، فالجواب أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضا، أما كلام الغضب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه.
وهذا يبين لنا أن كلام الله جل وعلا يأتي على أقسام، منه كلام رضا ومنه كلام غضب وسخط.
وقوله ولا يزكيهم، التزكية بمعنى التوثيق والتعديل، فيوم القيامة لا يوثقهم ولا يعدلهم ولا يشهد عليهم بالإيمان لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة. وقوله ولهم عذاب أليم، عذاب عقوبة، وأليم أي شديد موجع مؤلم.
نعم، إذن هذه ثلاث عقوبات لثلاثة أصناف. العقوبات: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الأصناف من هم؟ سيأتي بيانهم وتوضيح حالهم. نعم.
وقوله أشيمط، هو الذي اختلط سواد شعري.
هذا الصنف الأول، الأشيمط الزاني والعياذ بالله. نعم، من هو الأشيمط الزاني؟
هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه، وكبير السن قد بردت شهوته، وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا، ولكنه زنى مما دل على خبث في إرادته.
ولكنه زنى. نعم،
ولكنه زنى مما دل على خبث في إرادته، ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة، وملكه عقله أكثر من هواه، فالزنا منه غريب، إذ ليس عن شهوة ملحة ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان بالله، فصار السبب المقتضي لزناه ضعيفا، والحكمة التي نالها ببلوغ الأشد كبيرة وكأن تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب العقل، ولكنه خالف مقتضى ذلك، ولهذا صغره تحقيرا لشأنه، فقالوا شيمط، تصغير أشمط. قوله زان صفة لأشيمط، وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، والحركة التي على النون ليست حركة إعراب. والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله عائل مستكبر أي فقير، قال تعالى
هذا هو الصنف الثاني من الأصناف المستحقة للعقوبات الثلاث، العائل المستكبر. نعم.
قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى، فالمقابلة هنا في قوله فأغنى بينت أن معنى عائلا فقيرا، والاستكبار الترفع والتعاظم، وهو نوعان: استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به، واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس.
نضع عنوان الجانبين أنواع الكبر، وهي مأخوذة من الحديث النبوي. الكبر بطر الحق يعني رده ورفضه والترفع عن عدم القيام به، وغمط الناس يعني احتقار الناس والتعالي عليهم.
فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف، فيكون استكباره دليلا على ضعف إيمانه وخبث طويته، ولذلك كانت عقوبته أشد. قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه،
هذا هو الصنف الثالث من الأصناف المستحقة بالعقوبات الثلاث المتقدمة.
أي جعل الحلف بالله بضاعة له،
وسماه بذلك يعني وصفه بهذا الوصف ورجل جعل الله بضاعته. لماذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لملازمة هذا العمل له وغلبته عليه، فشأنه هو دوام الحلف والاستمرار عليه عند البيع وعند الشراء. لذلك قال رجل جعل الله بضاعته. ما معنى جعل الله بضاعته؟ سيأتي بيانه. نعم.
وإنما ساغ التأويل هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره بذلك، حيث قال لا يشتري إلا بيمينه.
لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا معنى جعل الله بضاعته. نعم.
وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظاهره فهو أعلم بمراده.
هذه الجملة أشبه بالقاعدة أيها الإخوة، المتكلم هو الأعرف بمراده ومدلول كلامه، فإذا خرج هذا الكلام الذي نطق به وقاله عن ظاهره فيصار إليه. لماذا؟ لأنه هو الأعلم بمراده. ولهذا هنا قال الشارح رحمه الله إذا كان المتكلم هو الذي أخرج الكلام عن ظاهره فهو أعلم براده، قوله هنا أخرج الكلام عن ظاهره تنبيه على أصل، هذا الأصل هو إجراء النصوص على ظاهرها المتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وعدم صرفها عن هذا الظاهر إلا بدليل. هذه قاعدة، قل الأصل هو إجراء النصوص على ظاهرها المتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وعدم صرف النصوص أو وعدم صرفها عن هذا الظاهر منها إلا بدليل، بدليل من القرآن أو بدليل من السنة. وهذه قاعدة نافعة جدا أيها الإخوة، تفيد في تقرير الأحكام والمسائل العقدية والعملية، والشارح رحمه الله طبقها في كثير من يعني شروحاته، وعلى وجه الخصوص في التفسير وفي القضايا العقدية.
وهذا كما في الحديث القدسي: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني.
نعم، ماذا يفهم ابتداء؟ أن الله هو الذي يطلب من العبد الإطعام، وهو الذي يستسقي من العبد، لكن هذا الظاهر غير مراد هنا. لماذا؟ لأن بيانه جاء في النص، جاء معنى قوله استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، فخرج عن هذا الظاهر بدليل متصل في النص. أيوة، فبينه
الله عز وجل بقوله: عبدي فلان جاع فلم تطعمه، استسقاك فلم تسقه.
نعم،
فقوله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه استئنافية تفسيرية لقوله جعل الله بضاعته، ومعناها أنه كلما اشترى حلف وكلما باع حلف طلبا للكسب، واستحق هذه العقوبة لأنه إن كان صادقا فكثرة إيمانه فكثرة
هذا خطأ مطبعي عندكم هنا، كاتبين فكثرة إيمانه، غلط، كثرة أيمانه، الهمزة همزة وصل، همزة قطع. نعم،
فكثرة أيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم وإن كان كاذبا. جمع بين أربعة أمور محذورة: الأول استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين، الثاني كذبه، الثالث أكله المال بالباطل، الرابع أن يمينه يمين غموس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وكل ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه.
نعم، هنا يبين الشارع الله الواجب نحو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة الأولى فيها بيان الواجب الأول وهو العمل بها. أيوة، قال: وكل
ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه، لأن هذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبار به.
يعني هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبار بمثل هذه الأمور، التحذير والواجب تجاهها، وهو البعد عن هذه الأعمال الخبيثة. نعم، وإلا
فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل سواء، بل نحن أعظم. ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا بوصفنا ممن
هذا واجب آخر من واجبات طالب العلم نحو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى ما فيها، من أمر أو نهي. أيوة. قال
ثم يجب علينا أيضا بوصفنا ممن آتاهم الله العلم أن نحذر الناس منها لنكون وارثين للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا داعيا، أما طالب العلم فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم بما قام به من العمل والدعوة.
نعم، هنا يستحق طالب العلم وصف إرث النبوة. متى يستحقه؟ إذا كان كما قال الشارع حتى يقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من العمل والدعوة.
فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين الناس، وهو جعل الله بضاعة لهم لا يبيعون إلا بأيمانهم ولا يشترون إلا بأيمانهم.
هذا ما يتعلق بشرح الحديث عند الشارح رحمه الله وما فيه من فوائد وأحكام ومسائل. نعود إلى تلخيص ما تقدم، فيقال المعنى الإجمالي لما تقدم من كلام الشارح على الحديث: يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ثلاثة أصناف من الناس متوعدون بعقوبات ثلاث. العقوبة الأولى عدم تكليم الله لهم، والعقوبة الثانية عدم تزكية الله لهم، والعقوبة الثالثة العذاب الشديد الموجع المؤلم لهم. وهؤلاء الأصناف هم: الأول كبير السن الذي يقارف الزنا والعياذ بالله، والذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أشيمط زان، تحقيرا له وتقليلا من شأنه، وذلك لضعف داعي الفاحشة في حقه وهو في هذه المرحلة العمرية المتقدمة، مما يدل على أن صدور هذا الذنب منه ناشئ عن سوء في قصده والعياذ بالله، وخبث في طويته وقلبه، وضعف شديد في إيمانه، وحب للمعصية، وتمكن الفجور من نفسه نسأل الله العافية، وعدم المبالاة بعقوبات الله جل وعلا على الذنوب. الصنف الثاني أيها الإخوة هو الفقير المستكبر المتعاظم في نفسه والمترفع على غيره. واتصاف هذا الفقير بهذه الصفة دليل على فساد قلبه، وذلك لعدم الداعي إلى الاستكبار بالنسبة لحاله، لأن الفقر بطبيعته يحمل المرء على ماذا؟ على التواضع وعلى رقة القلب وعلى الاستكانة، لا على الترفع والتعالي. فصدور هذه الصفة منه دليل على ماذا؟ على تطبعه والعياذ بالله بهذا النعت الخبيث. الصنف الثالث هو الذي جعل الله بضاعته في بيعه وشرائه، وهو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. والمعنى كما قال الشارح أنه كلما اشترى حلف وكلما باع حلف طلبا للكسب. لماذا استحق هذا الصنف الثالث هذه العقوبة الشديدة؟ قال الشارح: واستحق هذه العقوبة لأنه إن كان صادقا فكثرة أيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وهذا مذموم ومنهي عنه لأنه يخالف إجلال الله جل وعلا وتوقيره وتعظيمه. وإن كان كاذبا جمع بين أربعة أمور محذورة: استهانته باليمين، ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين، كذبه، أكله المال بالباطل، أن يمينه يمين غموس. هذا ما يتعلق ب يعني معنى الحديث من خلال ما تقدم من كلام الشارح. على ماذا يدل الحديث؟ المسألة الثالثة، أقول يدل على تحريم كثرة الحلف في البيع والشراء، وأنه من كبائر الذنوب. لماذا؟ لورود الوعيد الشديد في حقه: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الشاهد من الحديث الباب قوله: ورجل جعل الله بضاعته. وجه الاستشهاد بينه المصنف رحمه الله في المسائل، في المسألة الثالثة لصفحة 471، قال رحمه الله تعالى: الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هذا وجه الاستشهاد، وجه الدلالة من الحديث للباب، ورود الشديد في حقه. المناسبة، وهي المسألة الأخيرة، ما مناسبة الحديث للباب؟ المناسبة بينها الشارح رحمه الله تعالى في آخر شرحه للحديث، حيث قال: مناسبة الحديث للباب أن من جعل الله بضاعته فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله عز وجل. هذا ما يتعلق بدرس هذه الليلة في شرح الآية وتفسير الحديثين، وفي الأسبوع المقبل نكمل إن شاء الله بقية النصوص مع شرح المسائل والتعليق عليها. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.